عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السادس بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة تبوك، وهو اللقاء إن شاء الله الأخير في هذه الغزوة، وهو أيضا اللقاء الأخير في حلقات برنامج إنما الأمم الأخلاق، وبإذن الله سنبدأ من الأسبوع القادم في برنامج جديد بإذن الله رب العالمين. حتى ندخل في الأجواء سريعا، لأن بدأنا في الأسبوع السابق الكلام عن حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، وبدأنا الكلام عن بعضه، فسندخل في الحديث سريعا من أجل الوقت. والحديث فيه فوائد حقيقة كثيرة جدا، وكما ذكرت في الأسبوع الماضي، فإن كعبا رضي الله عنه، لأنه كان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام وكان شاعرا مجيدا، فأنت تجد في الحديث النفس الشعري والنفس الأدبي في طريقة القص وفي طريقة بث المشاعر، مشاعره رضي الله عنه. كنا في الأسبوع السابق رأينا أنه لم يتخلف كعب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في تبوك، وتخلف عنه قبل ذلك في بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان خرج من أجل العير ولم يخرج من أجل القتال، ولم يعاتب أحدا، تخلف عنه في غزوة بدر، وأنه شهد العقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم قص علينا رضي الله عنه أنه تخلف عن غزوة تبوك، وكان في وقت فيه يعني عنده القوة وعنده المال، وامتلك راحلتين ولم يمتلك راحلتين قبل هذا، وكان هذا في موسم جني الثمار، وكان هو يميل يصغو إلى هذه الثمار، فكان يقول اليوم أتجهز غدا أتجهز، حتى يذهب ويعود ولم يتجهز، يذهب ويعود ولم يتجهز، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى تبوك، وهو يقول أيضا سأتمكن من أن أتجهز وأدركهم، فظل على ذلك لمدة 3 أيام، يخرج من أجل أن يتجهز في الصباح، يعود في المساء وهو لم يتجهز، حتى ركن إلى الجلوس ولم يحاول أن يدرك النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل خيثمة رضي الله عنه، هذا رأيناه في الأسبوع السابق. سنقف عند فوائد في الحديث مع سردنا إن شاء الله. من هذه الفوائد أن كعب بن مالك رضي الله عنه بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وهو كما ذكرت حاول يوما يومين ثلاثة أيام لم يتجهز وجلس ونيته في الخروج تغيرت، فجلس رضي الله عنه فقال: قدر لي ذلك، قدر لي ألا أخرج. فهنا هل احتج كعب بن مالك بالقدر على ما فعله أم ماذا؟ كعب بن مالك احتج بالقدر على ما وقع فيه من مصيبة، ولم يحتج بالقدر على هذه المعصية التي وقع فيها من تخلفه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دعا الجميع إلى الخروج إلى الجهاد. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب، بمعنى أننا نحتج بالقدر ونقول هذا من قدر الله سبحانه وتعالى عند وقوع المصائب، لكن لا نحتج بقدر الله على المعاصي وعلى المعايب، بمعنى أني عندما أقع في المعصية أقول هذا من قدر الله، عندما أقدم على المعصية أقول هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب من قدر الله سبحانه وتعالى، وأنت مأمور شرعا أن تأخذ بالأسباب، فلا تترك الأسباب ثم تقول هذا من قدر الله وتحتج بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني هل من الممكن أن تقف على حافة نافذة أو على حافة سطح بيتك وتلقي بنفسك، أو تأتي بسكين تذبح بها نفسك وتقول قدر الله علي ذلك سبحانه وتعالى؟ هل من الممكن أن تفعل ذلك؟ فلما إذن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر ونهى سبحانه وتعالى؟ فلا يحتج بقدره سبحانه وتعالى على المعاصي، وإنما يحتج بقدره سبحانه وتعالى على المصائب. لذا لما جاء سارق لص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله. فعمر أمر بقطع يده بعد استيفاء شروط القطع، ثم أمر بجلده، فلما سأله: لما تجلدني؟ لما تجلدني؟ فعمر رضي الله عنه قال: أجلدك لأنك تكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه احتج بقدر الله على المعصية. لو أننا احتججنا بقدر الله على المعاصي يبقى الكل سيتخبط في المعاصي، سيتخبط الناس في دماء بعضهم البعض، في أموال بعضهم البعض، يشربون ويسكرون ويزنون ويفعلون كل شيء ويقولون قدر الله علينا ذلك سبحانه وتعالى. الشاهد أن كعبا رضي الله عنه لما قال قدر علي ذلك فلم يحتج بقدر الله على ما وقع فيه من معصية، إنما احتج بقدر الله سبحانه وتعالى على المصيبة التي وقع فيها، وهي مصيبة لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد التي نستخرجها ونستنبطها من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وصل إلى تبوك ولم يذكر كعبا إلا عندما وصل إلى تبوك وجلس بين أصحابه فسأل: ماذا فعل كعب بن مالك؟ يبقى لم يذكرني رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا في تبوك عندما جلس مع أصحابه، فقال: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه برداء والنظر في عطفيه. يعني كلام معناه ان هو يهتم بملابسه، عنده كبر، فهذا هو الذي منعه من ذلك، برداء ملابسه وعطفيه، ينظر كده في جانبيه، يعني يهتم بزينته لكن ليس له في الجهاد. طب هل هذا الكلام يقال عن كعب بن مالك رضي الله عنه الذي شهد كل المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي كما رأينا في الحلقة السابقة قاتل قتالا شديدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد حتى جرح 17 جرحا في غزوة أحد كما رأينا في اللقاء السابق. فهل هذا الكلام يقال عن كعب بن مالك؟ هذا الذي تطوع وقال هذا الكلام يعني اغتابه ولم حتى لم يذكر محاسنه. فرد سعد بن معاذ رضي الله عنه ذلك السيد النبيل فقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. هذا هو المطلوب، هذه هي الأخلاق النبيلة. فالذي قال هذا الكلام حبسه برداء والنظر في عاطفيه كما اغتابه، وبل حتى بهته، مش اغتابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. يبقى هذا هو تعريف الغيبة، أن تذكر أحدا في غيبته. ذكرك أخاك بما يكره. قيل إن كان فيه، إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أو بهت على ضبطين. يبقى هذا الذي من بني سلمة الذي قال هذا الكلام عن كعب اغتابه وبهته أو بهته، والبهتان هذا أشد، البهتان أشد، إذ البهتان يتضمن الغيبة ويتضمن الزور، لأنك تذكر أشياء ليست في أخيك. فهو قال هذا الكلام، قال حبسه برداء والنظر في عطفيه وهو لم يكن كذلك. إذن بين اغتابه وبهته، يعني ضم الاثنين الكبيرتين إلى بعضهما البعض. لكن سعدا رضي الله عنه أحسن الظن بكعب، وهو جدير بأن يحسن الظن به. الأصل أننا نحسن الظن في المسلمين الذين يبدو عليهم أو الظاهر من أمرهم الصلاح، نحن نحسن الظن بهم، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب. مسلم صالح يبدو عليه الصلاح، فهذا نحسن الظن به، وإذا فعل شيئا نحمله على أحسن المحامل ونلتمس له الأعذار، نقول لعله كذا، لعله كذا. يبقى إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام تذكر كعبا رضي الله عنه في تبوك. سكت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد بن معاذ ذلك رضي الله عنه مقرا لكلام سعد رضي الله عنه. كعب بن مالك لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام في طريق العودة فإنه حضره بسه. احنا ذكرنا في اللقاء السابق أنه كان يخرج إلى الأسواق ولا يرى إلا مغموصا عليه في النفاق، أو يرى أحدا عنده عذر شرعي، فكان هذا يحزنه، هذا يحزن. لما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام حضره بسه، هو أشد الحزن. هو كان حزينا قبل ذلك، لكن حضره الحزن الشديد لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب من العودة إلى المدينة. المعاينة تختلف عن السماع، فنحن قد نسمع عن أشياء ونتخيل أشياء، لكن عندما نعاين هذه الأشياء يختلف الأمر، يختلف الأمر. يعني مثلا هل من أحد لا يعلم أنه سيموت؟ الكل سيعلم أنه سيموت، لكن عندما يعاين الموت يتغير الأمر، لأنه عاين، هو كان يعلم ومتخيل ومتصور أنه سيموت، لكن عندما عاين الموت فإنه يصرخ ويريد أن يرجع إلى الدنيا لعله يتوب، لعله يعمل صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا رب رجعني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك العمر الطويل، لماذا لم تتذكر هذا إلا عند المعاينة، عند معاينة الموت، عند الغرغرة؟ إذن المعاينة وعندما تقع في الحدث يختلف عن تصور الحدث، لذا ما من أحد عند موتي إلا سيندم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن كان مسيئا ندم على إساءته وعلى ما ضيع من سنوات عمره في اللهو واللعب، وإن كان محسنا ندم على أنه لم يزدد من هذا الإحسان. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر اختلف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة، ويوما يومين عدة أيام سيقف كعب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبدأ بالمسجد كما ذكرنا، وصلى ركعتين ثم جلس للناس، فجاءه أصحاب الأعذار غير الشرعية، مختلق الأعذار، مختلق الأعذار من المنافقين، فجاء هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكذبون عليه ويقولون حدث كذا وحدث كذا، أكاذيب وأباطيل، يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا من غبائهم ومن عمى قلوبهم أنهم يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إن كذبتم على النبي عليه الصلاة والسلام هل ستكذبون على رب النبي سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم ظاهرهم وعلانيتهم وتركهم صلى الله عليه وسلم. فجاء كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تبسم المغضب، ابتسامة الغضبان، ابتسامة الغضبان، في ابتسامة للغضبان، نعم تبسم المغضب، ممكن يبتسم ابتسامة غضب. فجاء حتى جلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن قلنا إنه جمع على أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكذب، فجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: يا كعب، ما فعلت يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت راحلتك، ابتعت الراحلة التي ستجاهد عليها؟ فقال: ابتعتها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم ينكر شيئا، وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين راحلتين، وأنه كان قويا قادرا، ولم يكن ثمة عذر له في أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أني جلست بين أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، فقد أعطيت جدلا. يعني لو أني أجلس ليس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من ربه سبحانه وتعالى، هذا يبقى شوف ده الصدق ودي البصيرة، ليس كهؤلاء الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعلم أنهم كذب كما سيأتي الآن. لخرجت من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، يعني عنده قدرة، عنده فصاحة، وعنده قدرة على الكلام، عنده قدرة على الطرح، عنده قدرة على إقناع من يتكلم معه. وهذا اعلم أن هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، إنسان عندما يعطى الفصاحة والقدرة على الكلام والقدرة على الإقناع فهذا من رزق الله سبحانه وتعالى له، فليستعمل هذه القدرة في الحق ولا يستعمل هذه القدرة وهذه الفصاحة في الباطل، فيكذب ويدعي ويقول أشياء على غير وجهها ويزور اعتمادا على أنه يمتلك ناصية الكلام، وهذا نوع من النفاق، نوع من النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه أخشى أو أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عنده قدرة على الكلام، عنده قدرة على أخذ حقوق الناس بقدرته هذه على الكلام. فقال: قد أعطيت جدلا، لكني لو خرجت اليوم بعذر ترضى به عني ليوشكن الله سبحانه وتعالى أن يسخطك علي. لو أنا خرجت منها اليوم بكلام وبأعذار قد ترضى بها علي، طب أين الله سبحانه وتعالى؟ ليوشكن الله أن يسخطك علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. يا معنى إيه؟ إن اللي قبله كانوا كذابين، كانوا كذابين، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ما قالوا وأكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما هذا فقد صدق رضي الله عنه. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه، وأمره أن ينتظر حتى يأتي أمر الله فيه سبحانه وتعالى. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين باجتناب كعب ابن مالك رضي الله عنه. خرج كعب من بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه كان في أشد الحزن، فوسب إليه قوم من بني سلمة من قومه وقالوا له: إنك ما أذنبت ذنبا قبل ذلك، لماذا لم تعتذر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما اعتذر هؤلاء؟ لماذا؟ وكان النبي استغفر لك عليه الصلاة والسلام وكان هذا يكفيك. فأخذوا يؤنبونه، يعني يلومونه بشدة، لماذا لم يقول كلاما يعتذر فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الآخرون، ورضي منهم النبي عليه الصلاة والسلام بما قال. فحتى هم أن يفعل ذلك، يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واعتذر، لكنه سأل: أيوجد أحد حاله كمثل حالي؟ فذكروا لي رجلين صالحين، مرارة بن الربيع وهلال ابن أمية الواقفي، شهد بدرا، يعني رجلين صالحين بدريين فيهما أسوة. فلما ذكروا له هذين الرجلين الصالحين فتأسى بموقفه قالوا مثلما قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس لنا من عذر. وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثلما قال لك، وأمر المسلمين أن يجتنبوهم ولا يكلمهم أحد حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى في حالهم. إذا تأسى هنا كعب بن مالك لما وجد آخرين على مثل ما هو عليه. لذا نجد هي غربة الدين في إيه؟ أو غربة الناس، الغربة في إيه؟ أنك لا تجد أعوانا لك على الخير، أعوانا لك على الخير. لكن إذا وجدت أعوانا لك على الخير فهذا ييسر لك الأمر، ييسر لك الأمر. فهو وجد على مثل ما هو عليه، فهذا جعله يتعزى، جعله يتصبر لما رأى آخرين حالهم كحاله هو تماما. وهذا كمثل ما قالت الخنساء لما كانت ترسي أخاها صخرا، فإنها قالت كلاما يعني كهذا المعنى الذي أتكلم فيه، فقال: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي، يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. قصيدة جميلة للخنساء، قصيدة جميلة ذكرت منها ثلاثة أبيات فقط. فالخنساء في الأبيات تبين أنها تتعزى وتتأسى بأنها ترى كثرة الباكين من حولها على إخوانهم وعلى موتهم. لذا شرعت التعزية. التعزية معناها إيه؟ أن أشارك صاحب المصيبة في مصيبته، أن أتكلم معه، أن أذكره، أن أصبره. ليست كهيئة التعزية الآن، هو الناس يجلسون يستمعون القرآن وبعد ذلك لا أحد يتكلم مع أهل المصيبة ولا يعزي أحد أحدا، إنما مجرد مجلس للاستماع إلى القرآن. وهذا كما نعلم ليست هذه المجالس لها أصل شرعي، لكن الشاهد أننا فرغنا التعزية من مضمونها شكليات فقط، لكن التعزية أن تذهب إلى أهل المصيبة، تتكلم، تسرع عنهم، تصنع لهم طعاما، تنظر إلى حاجاتهم، تذكرهم بالله وبجزاء الصابر. فالشاهد أن كعبا رضي الله عنه لما علم بحال هذين الصحابيين الفاضلين البدريين فإنه صبر نفسه وعز نفسه بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتنابهم الثلاثة. أما هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع فكان شيخين كبيرين تقدم في السن، فجلس لا حيلة لهما إلا البكاء، فجلس في بيوتهما يبكيان على أحوالهم وعلى أن الناس قد اجتنبوهم وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اجتنبهم ولا يكلمهم صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك من الابتلاء الشديد. أما هو فكان شابا، فكان يخرج في الأسواق لا يكلمه أحد ويذهب إلى الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسلم عليه أحد، فيقول كنت آتي أصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه فأقول هل حرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام؟ هو يتوهم هذا، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرك شفتيه حركة خفيفة صلى الله عليه وسلم، فهو يقول غير متأكد هل حرك النبي عليه الصلاة والسلام شفتيه برد السلام، ويقول أصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما ينصرف يعني من صلاته فآتي بجواره وأتنفل يعني قريبا من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ويتنفل يصلي النافلة ويصارق النظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يصارق النظر يعني بيصلي كده وعينه تبص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يصلي كعب ينظر النبي إليه عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يدخل كعب في الصلاة ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ينتهي من صلاته ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطرق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ولا ينظر إليه. رحمة وشفقة ومودة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجماعة الأمر صعب جدا إنه صحابي والنبي عليه الصلاة والسلام أمامه ولا ينظر إليه ولا يكلمه، ده هذا يعني يجعل القلب يتصدع في الحقيقة. هذا أمر شديد جدا على كعب بن مالك وعلى صاحبيه. فكعب بن مالك يشتد عليه الأمر، لا يجد أحدا يتكلم معه، لا يجد أحدا يبصه شكوى، فتذكر ابن عم له وهو أبو قتادة رضي الله عنه، كان ابن عمه ومن أحب الناس إلى قلبه، يعني كان صديقه وكان ابن عمه، فمن أحب الناس إلى قلبه، فذهب إليه فتصور الحائط، هو السور اللي بيبقى على البستان، لعله لم يفتح له أو كان الباب مغلقا، ولو دق الباب وسمع صوته لن يفتح له، لأنه مأمور ألا يتكلم معه، فتسلق فوق السور ثم سأل ابن عمه فقال أنشدك بالله، أنشدك بالله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ شو باخد بالك، ده ابن عمه صاحبه وصاحبه وبيحبه، يعني أحب الناس إليه، طبعا ما ليس في هذا، يعني هو أحب الناس إليه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنشدك بالله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. مرة ثانية أنشدك بالله، يناشده يعني، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثالثة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم. وقعت على قلبه في الحقيقة كالصائقة، الله ورسوله أعلم. طب هو هنا كلمه، هو مأمور ألا يكلمه، هو لم يكلم، إنما هو نظر إلى ناحية من النواحي ورد، ولم يرد على مناشدته، إنما رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم. فلما قال له ذلك أخذ يبكي بكاء شديدا، ثم ترك ابن عمه ومضى، وهو يمضي عائدا إلى بيته إذا بنبطي من أنباط الشام. نبطي هو الفلاح، فلاح يسمى بنبطي لأنه يستنبط الماء من الأرض، كان نصرانيا، فكان يسأل الناس أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك، والناس يشيرون إليه، يشيرون هذا كعب بن مالك، فذهب إليه وقال معي رسالة أو كتاب من ملك غسان، من غسان، غسان أرسل إلى كعب بن مالك لما نقل إليه خبره، بعد مرور الأيام نقل إليه خبره بطريق أو بآخر، فأرسل إليه رسالة يقول له قد علمنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد جفاك، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك. يعني شوف جواب بقى، هو جاي تعال لنا وإحنا نواسك، ويعني أنت لست لما تقيم هنا وقد جفاك محمد عليه الصلاة والسلام. فقال كعب وهذا أيضا من البلاء، ابتلاء، فأخذ هذا الكتاب، هذه الرسالة، وسجرها في التنور، أو سجرتها التنور، يعني ألقاها في فرن مشتعلة، ألقاها في فرن مشتعلة حتى لا تحدثه نفسه، أو يأتيه الشيطان ويقول انظر إلى الرسالة، انظر إلى الرسالة. إنما الإنسان يتخلص من أسباب المعاصي ويبتعد عنها ويفارقها، لأنه لا يدري، ربما يأتيه خاطر من نفسه، يأتيه هوى، تأتيه لحظة ضعف فينظر إلى مكان قد تركه، فهو يعلمنا في الحقيقة. فسجر أحرق هذه الرسالة في الفرن المشتعل. مضت 40 يوما ولا أحد يتكلم مع كعب ولا مع صاحبيه. وبعد 40 أمر جديد سيأتي الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا من قبله إلى كعب وإلى صاحبيه أن اعتزلوا نساءكم، اعتزلوا نساءكم. يبقى شوف الأمر بيشتده، يعني حتى المرأة السكن التي من الممكن أن يتكلم معها، الوحيدة التي سيتكلم معها، ما الكل لا يكلمه أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد 40 يوما فإنه أرسل إلى كعب وإلى صاحبي أن اعتزلوا نساءكم. فقال كعب: أطلقها؟ قال: لا، لكن اعتزلها، لا تقترب منه. فقال كعب لزوجاتي: ألحقي بأهلك، اذهبي إلى أهلك حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرنا. فذهبت إلى أهلها. امرأة هلال بن أمية ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه في خدمة هلال بن أمية رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت: إنه شيخ كبير يا رسول الله، ولا ليس له خادم، وأذن لي أن أخدم. فأذن لها على ألا يقترب منك. فقالت: هو شيخ كبير ضائع لا يفعل شيئا إلا أن يبكي هي طوال النهار وطوال الليل على حاله وعن تخلفه وعن أمرك باجتناب المسلمين لكلامهم. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أيضا بعض قومه لكعب: هل استأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كما استأذنت امرأة زوجة هلال بن أمية؟ فقال: لا، وماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عني وأنا رجل شاب؟ فيبقى لا أعود إلى هذا مرة ثانية. فلم يستأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، أنا عايز تتصور معي شدة الابتلاء التي وقعت على كعب بن مالك الآن. شوف بقى، نفسه ضاقت عليه نفسه كما سيأتي في قول الله سبحانه وتعالى، وقبل نفسه اجتناب النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه، وهذا أشد الابتلاء. هذا يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمه. يبقى شوف، النبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمه، أدي واحد. نفسه التي بين جنبيه هو يعني صار غريبا عن نفسه، غريبا عن نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. حتى شوف، الأرض بما رحبت ضاقت عليه وضاقت عليه نفسه، ويقول: لم تعد الأرض بالأرض التي عرفها. الإنسان هكذا، عندما يكون سعيدا فإنه يلقي سعادته الداخلية على ما حوله من أماكن وأشخاص، وعندما يكون حزينا يلقي حزنه الداخلي على ما حوله من أماكن ومن أشخاص ومن أحداث. فالإنسان يرى ما حوله من قلبه، إن كان قلبه سعيدا رأى السعادة، وإن كان قلبه حزينا رأى الأحزان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه، طب إنسان يفر فين من نفسه؟ ونفسه التي بين جنبي، وزوجته النبي عليه الصلاة والسلام أمر باعتزالها وذهبت إلى أهله لا تكلمه، واللي معاه بتخدمه لا تكلمه، زوجته. ثم النبطي ده من أهل الشام أو ابتلاءه، يبقى اجتمعت، وابن عمه أحب الناس إلى قلبه وصديقه. يبقى شوف، اجتمعت أركان الابتلاء على كعب بن مالك رضي الله عنه وعلى صاحبيه. يبقى لا يوجد أحد الآن من الممكن أن يتكلم معه أو أن يقول له شيء. يبقى كل المخارج والمنافذ أغلقت عليه، بداية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرورا بنفسه، بزوجته، بالناس أيضا، نسينا أن نقول الناس، فالكل اجتنبه، ببيته، بزوجته، بهذا النبطي الإغراء الذي جاء له به من غسان، ملك غسان. فيبقى اجتمعت جميع أركان الابتلاء على كعب بن مالك رضي الله عنه. هذا أيها الإخوة والأخوات يؤذن أن فرج الله قد اقترب. لماذا؟ لأن أشد أوقات الليل ظلمة قبل الفجر، قبيل الفجر أشد وقت يكون فيه الليل مظلما هو الذي يكون قبيل الفجر، إن مع العسر يسرا. فإذا ما اشتد البلاء عليك فاعلم أن الفرج قد اقترب. مرت 50 يوما على منذ أن قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر باجتنابهم، ويقول كعب وهو يصلي الفجر فوق أحد أسطح بيت من بيوتهم، فقل لماذا لم يذهب يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يذهب، سلعله ما استطاع الآن بعد هذا أن يخرج لا يتحمل، فجلس حزينا مطرقا ويصلي فوق بيته، والحال كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى الآية واضحة جدا هو. يا أيها الذين أمنوا اتقوا وكونوا مع الصادقين، أن كعبا لم ينجو إلا بالصدق، لم ينجو إلا بالصدق. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم أعلن للناس وآذن الناس أن الله سبحانه وتعالى قد تاب على كعب وعلى صاحبيه. فين كعب دلوقتي؟ بيصلي فوق سطح بيته. لما قال ذلك فالمسلمون كجسد واحد، يحزنهم ما يحزن أخاهم ويفرحهم ما يفرح أخوه، فجسد واحد. فصارع الناس إلى تبشير كعب بن مالك رضي الله عنه، وهذا فيه استحباب البشارة، فجروا إليه إلى كعب ابن مالك رضي الله عنه. سيد عدنان بيقول لي انهي معلش، ايوه معلش يعني اديني ولو 5 دقائق ولا حاجة عشان اختم بس، جزاك الله خير. فكعب ابن مالك صارع إليه بالبشارة، فأسرع رجل يبشره اعتلى جبل سلع، جبل من جبال المدينة، وركب رجل فرسا، فوصل الصوت إلى كعب قبل أن يصل الرجل بالفرس. فلما سمع أبشر يا كعب فإنه خر ساجدا لله سبحانه وتعالى سجدة شكر لله سبحانه وتعالى. وسجود الشكر ما يدل على أن سجود الشكر كان معلوما عند الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد سجدة شكر لما بشره جبريل عليه السلام ببشارة، فسجد سجدة شكر. ولما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسلام أهل اليمن سجد سجدة شكر، وسجد أبو بكر لما علم بقتل مسيلمة الكذاب، وسجد عمر لما جاءه الفتح من بعض بلاد المسلمين اليمامة لما جاءه الفتح، نعم، فسجد سجدة شكر. ثم خلع ثوبيه ولم يكن يمتلك إلا هما، وأعطى الثوبين لمن بشره، ثم استعار ثوبين آخرين وذهب يهرع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا لها من لحظة يعني فريدة وجميلة كان ينتظرها كعب بن مالك رضي الله عنه، فصارع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس يتلقونه فوجا فوجا يهنئونه ليهنك توبة الله عليك يا كعب بن مالك، وهو يتلقى تهنئة الناس، وقام له طلحة رضي الله عنه فاعتنقه واحتضنه مهنئا له، وهو قال لم أنس هذه لطلحة رضي الله عنه، حتى جلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام يقول هذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. طب لما لم يقل كأنه قمر؟ هذا شاعر، فهو يريد أن يقول القمر مركزا بتمامه بضوئه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي جبينه، وليس لا يوجد فيه حتى هذه الظلال التي تكون من حوله التي تكون ليست مضيئة، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه إذا سر كقطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، فقال أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله سبحانه وتعالى. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله يعني ما نجوت إلا بالصدق، وأولا أنا أنخلع من مالي كاملا، أتصدق بكل ما أملك يا رسول الله، شكرا لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى أن تاب علي، أتصدق بكل مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل احتفظ ببعض مالك، فقال احتفظ بسهمي الذي في خيبر. وقال عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون صادقا ما دام على قيد الحياة، وظل على هذا الصدق ولا حتى روى لنا هذا الحديث، لأنه صدق الله سبحانه وتعالى، صدق رسوله عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله سبحانه وتعالى بالصدق. لا شك أن الحديث فيه فوائد أكثر، لكن من قدر الله سبحانه وتعالى أنه جاء في الحلقة الأخيرة من برنامج الأمم الأخلاق. أختم بأن أقول على مدى عامين بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه قدمنا حلقات برنامج إنما الأمم الأخلاق على مدى عامين. نعم، والعنوان الذي هو كان المحتوى الرئيسي للحلقات القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مررنا بفضل الله تعالى بالغزوات الكبرى بداية من بدر وصولا إلى تبوك. وأنا أرجو وأناشد الحقيقة يعني إحدى دور النشر الكبرى، يا ليتها تستمع إلى مناشدتي وتفرغ، لأن الحقيقة لا أملك الأصول كاملة لما أتكلم فيه، هذه الحقيقة، إنما رؤوس موضوعات. فيا ليت إحدى دور النشر تتولى تفريغ هذه الحلقات الطويلة في كتاب وينشر على الناس، العنوان نفسه والموضوع القيم الأخلاقية في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أظن على حد علمي أنه من العناوين الجديدة ومن يعني الموضوعات التي تحتاج إلى طرح خاصة في وقت يهاجم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مهاجم فيه المسلمون بأنهم خرجوا من أجل سفك الدماء ومن أجل اغتصاب الأراضي ومن أجل كذا ومن أجل كذا. فليت إحدى دور النشر تستمع إلى ندائي هذا، أو ينقل إليهم هذا النداء وهذه المناشدة بإذن الله رب العالمين. وأخيرا إن شاء الله نلتقي إن قدر لنا في الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين ببرنامج جديد بإذن الله رب العالمين بعنوان أيام الله أيام الله. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند احتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد عاد.